الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الثالث عنه، أي أبي ذر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، سبق أن نبهت في درس مضى إلى أن من تعظيم كتاب الله عز وجل ألا يوضع عليه الجوال، وكان العلماء قديما ينهون حتى وضع الكتاب على القرآن، فكتاب الله جل وعلا معظم، ولا بد أن نستشعر عظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. لا نزال في هذا الباب المبارك الذي هو بيان كثرة طرق الخير، والمصنف رحمه الله تعالى ساق حديث كثيرة في بيان كثرة طرق الخير وتعددها، استنهاضا للهمم من أجل أن ترى هذه الطرق الكثيرة للخير لتعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى مستعينة بالله جل وعلا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الثالث في هذا الباب، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. هذا العرض متى وكيف كان الله أعلم، لكنها عرضت الأعمال، أعمال الأمة، على النبي عليه الصلاة والسلام بأنواعها، السيء منها، الحسن منها، والسيء، عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه وجد في هذا الذي عرض عليه من أعمال الأمة في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، وهذا في حث على هذه الخصلة العظيمة المباركة التي هي طريق من طرق الخير وباب من أبوابه. وقد جاء في حديث آخر وسيأتي معنا قريبا في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق عدها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من شعب الإيمان وخصاله العظيمة، وعدها في حديث أبي ذر هذا من محاسن أعمال الأمة، وفي حديث آخر في صحيح مسلم عدها في موجبات دخول الجنة، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وهذا الحديث يفيد فائدة مهمة في باب طرق الخير، وهو ألا يحقر الإنسان من أعمال الخير شيئا. يعني وأنت تمشي الآن في الطريق ماشيا إلى بيتك، فترى في الطريق زجاجة في الطريق أو مسمارا تخشى أن يؤذي عجلات السيارات، أو مثلا قشرة تخشى أن ينزلق بها أحد المشاة، أو زجاجا تخشى أن يطأه أحدا فيؤذيه، فتنحيه رحمة بالمؤمنين وإحسانا إليهم. فهذا من القرب العظيمة ومن محاسن أعمال الأمة، كما يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها، وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، وهي النخامة تكون في المسجد لا تدفن. ومن المعلوم أن المساجد في ذلك الوقت ليس فيها فرش وإنما هي تراب، فإذا حفر الإنسان في التراب قليلا وجعل نخاعته فيه ودفنها ما تضر أحدا، لا تضر أحدا ولا تؤذي أحدا. لكن الآن المساجد على وضعها الحالي لا يمكن أن يفعل ذلك، لا يمكن أن يفعل ذلك، فالنخاعة إما أن تكون في المنديل وإذا لم يجد يخرج خارج المسجد. وفي مساوئ أعمال الأمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، لأن هذا من الأذى للناس ومن الأذية للمصلين. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه وجد ذلك في مساوئ أعمال الأمة. وهذا أيضا يستفاد منه فائدة تتعلق بالمساجد، أن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تصان عن كل ما يؤذي. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: حتى من مثل القذات، يعني العود الصغير أو القطعة اليسيرة، ينبغي أن تصان من مثل ذلك. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: التنبيه على فضل كل ما نفع الناس أو أزال عنهم ضررا، وأن القليل من الخير والشر مكتوب على العبد. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع عنه رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وقوله الدثور بالثاء المثلثة الأموال، واحدها دثر.
وهذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة جدا في باب كثرة طرق الخير وتنوعها وتعددها. أورد رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا، المقصود بالناس الفقراء من الصحابة، أن ناسا أي فقراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور جمع دثر وهو المال، يعني أصحاب الأموال الكثيرة ذهبوا بالأجر. لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم أموال زائدة، هذا معنى فضول الأموال، زائدة عن حاجتهم، فيتصدقون بتلك الأموال، ونحن ما عندنا شيء نتصدق مثلهم. فهذه غبطة غبطة للغني المنفق البادل، ليس غبطة له على كثرة ماله، وإنما غبطة له على إحسانه وبذله، وهذا هو الغبطة حقيقة، البذل والإحسان. وإما كثرة المال، إذا مات أصبح المال ليس له، لكن الذي يتصدق به من ماله هو ماله، هو ماله وسيلقاه يوم القيامة، فعلى هذا يغبط، لا يغبط على كثرة المال. المال وإن كثر ليس له قيمة، القيمة في الإحسان، القيمة التي تبقى ذخرا للعبد الإحسان والإنفاق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول الإنسان: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا الذي هو يبقى ذخرا للعبد وفيه الغبطة. فهؤلاء غبطوا الأغنياء على الصدقات، قالوا: وعندهم ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بفضول أموالهم. الآن الحديث عن ماذا؟ انتهينا من موضوع الصلاة، كلهم يقول نصلي كما يصلون كما نصلي، والصيام يصومون كما نصوم. الإشكال في ماذا؟ نعم، في الصدقة. ظنوا يعني ظنوا، ولهذا سألوا، ظنوا أن الصدقة منحصرة في المال، وأن الذي يتصدق هو الذي عنده مال، والذي ما عنده مال ما يتصدق. ظنوا أن الصدقة منحصرة في المال فقط، ولهذا قالوا يتصدقون بفضول أموالهم، يعني نحن ما عندنا شيء. وفي حديث أبي هريرة الآخر قالوا: ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فكانوا يظنون أن الصدقة منحصرة في المال، فقال لهم عليه الصلاة والسلام مصححا هذا المفهوم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ عندكم أنتم، عندكم أشياء كثيرة تصدقون بها. فصحح لهم هذا المفهوم أو هذا الظن، أن الصدقة إنما هي صدقة المال. قال: عندكم أنتم، عندكم أنتم أشياء تصدقون بها، مع فقركم وقلة المال عندكم أشياء. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ انظر هذا التشويق العظيم من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. أوليس عندكم، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصدقة مفهومها أوسع من أن يظن أنها منحصرة في صدقة المال، أوسع من ذلك. وهي في الجملة على نوعين: صدقة قاصرة أي على صاحبها، وصدقة متعدية أي نفعها يتعدى إلى الغير. أما الصدقة القاصرة على صاحبها فالعبادة عموما وذكر الله، مثل ما في الحديث هنا: كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، كل تسبيحة صدقة. هذه صدقات قاصرة على صاحبها. فمن قال سبحان الله هذه صدقة، صدقة لمن؟ صدقة لنفسي، تصدق لنفسي بحسنة عظيمة لما سبح الله وذكر الله وعظم الله ونزه الله. قال: بكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قالها مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 أو زيادة، كم الحسنات؟ إذا كانت 100 فهي 400 حسنة. فهذا باب من أبواب الصدقات مهيئة للعبد، ولا تكلفه شيء، خفيفة على اللسان لكنها صدقات جارية عظيمة تنفع العبد نفعا عظيما. والنوع الثاني الصدقة المتعدية، التي يتعدى خيرها إلى الغير، منها في هذا الحديث الأمر معروف النهي عن المنكر. الآن لما تأمر شخصا بمعروف وتبين له خيرا أو تدله على خير أو تعلمه خيرا أو ترشده إلى سنة أو تنهاه عن مخالفة شرعية، هذه صدقة منك عليه، تصدقت عليه بهذا العلم المأثور الموروث النبوي، علمته إياه، هذه صدقة، صدقة عظيمة جدا. فإذا باب الصدقات أوسع من أن يكون منحصرا في الصدقة في المال. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا تعجب من الصحابة، الأمر الأول ما تعجبوا لما ذكر التسبيح والأمر معروف والنهي عن المنكر وما، لكن هنا لما وصل إلى هنا قال: وفي بضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم صدقة يعني أن يأتي الرجل أهله يجامعهم يعاشرهم، قال هذا صدقة، هذا صدقة. تعجبوا وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ويكون له فيها أجر، كلمتهم هذه يكون له فيها أجر، هذه توضح المعنى في صدقة. كل تكبيرة صدقة، كل تحميدة صدقة، كل يعني كل كلمة من هذه الكلمة صدقة منه على نفسه، له فيها أجر، له فيها، كل كلمة له فيها أجر، كل ما أتى بشيء من ذلك كان له فيه أجر، هذا معنى كونها صدقة. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام، النطفة أو الشهوة، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا من الأحاديث التي استدل بها العلماء على صحة القياس الصحيح. فقال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ الجواب: نعم، من وضعها في حرام فهو آثم وعليه وزر عظيم جدا. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، كان له أجر. فإذا باب الأجور، باب الخير، هذا باب واسع، باب واسع، والنصوص جاءت بأنواع وأنواع من الأبواب للخير الدالة على كثرتها وسعتها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل التنافس في الخير والحرص على العمل الصالح وجبر خاطر من لا يقدر على الصدقة ونحوها، وترغيبه فيما يقوم مقامها من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفيه أن فعل المباحات إذا قارنه بنية صالحة يؤجر عليه العبد.
نعم، مثل إتيان الرجل أهله إذا صحبه نية صالحة، إعفاف نفسه و طلب الولد وغير ذلك من المقاصد الشرعية، كان له بذلك أجر. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الخامس عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
ثم ختم بهذا الحديث الخامس لأبي ذر رضي الله عنه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. هذه قاعدة جامعة نافعة مفيدة في باب الخير، أن لا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، لا يحقر من الخير شيئا، لا يقول هذا قليل وهذا ما يكفي وهذا لا ينفع أو نحو ذلك، لا يحقرن من المعروف شيئا. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لقاؤك لأخيك بوجه طليق هذا من الإحسان، هذا من الإحسان ومن تمام الأخوة الإيمانية ومن إدخال السرور عليه، وإدخال السرور على المؤمن هو من الأعمال الصالحة. وقد جاء في هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفضل الأعمال سرورا تدخله على مسلم، فهذا من أعمال الصالحة. فلا يحقر الإنسان مع إخوانه المسلمين من المعروف شيئا، لا يحقر معهم من المعروف شيئا. وسيأتي معنا قريبا: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شان، المعروف وإن قل لا يحقر. وأريد أنبه على فائدة أحسب أنها عظيمة جدا: إذا حقرنا من المعروف القليل لم تنهض نفوسنا لبذله، لأنه لا يزال الإنسان تنثني نفسه عن المعروف ظنا منه أنه قليل، ولا يزال يحكر المعروف. بينما إذا لم يحكر شيئا، إذا لم يكن يحكر شيئا من المعروف، أصبح يتكاثر فيه المعروف ويتكاثر فيه الخير، قليل وقليل يصبح ماذا؟ يصبح كثيرا. لكن إذا حجب الإنسان عن نفسه قليل المعروف، حال بينه وبين أبواب كثيرة من المعروف كانت متيسرة له. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على فعل المعروف قليلا كان أو كثيرا، بالمال أو الخلق الحسن.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
هذا الحديث الأول من أحاديث أبي هريرة، لأن المصنف في هذا الباب تفنن رحمه الله تعالى في سوق الأحاديث، فأتى أولا بخمسة أحاديث على التوالي عن أبي ذر رضي الله عنه، ثم أردفها بعشرة ضعفها عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها في الباب نفسه، باب كثرة الخير وكثرة طرق الخير. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس. كل سلامة يفسره الحديث الآتي بعد حديث عائشة، قالت: 360 مفصل، فالسلامة المفصل، كل سلامة، السلامة هي المفاصل، المفاصل التي في الإنسان، عددها كم؟ في الحديث الآتي أخبر عليه الصلاة والسلام أن عددها 360، 360 مفصلا، كل مفصل من هذه المفاصل عليه شكر يوميا يتجدد بتجدد الأيام. فإذا أصبح الإنسان كل يوم وهو نشيط يحرك مفاصله ويقوم ويمشي ويقعد ويأخذ ويعطي إلى آخره، هذه نعم، نعم جعلها الله سبحانه وتعالى فيه. كل واحدة منها أو كل واحد من هذه المفاصل يحتاج إلى شكر خاص، كل واحد من هذه المفاصل الذي لينه الله ويسره يحتاج إلى شكر خاص يشكر الله سبحانه وتعالى عليه بأن يتصدق. إذا مطلوب من العبد كل يوم إذا أصبح كم صدقة تتعلق بشكر هذه المفاصل؟ 360، 360 صدقة. كيف نتصدق؟ ماذا نفعل؟ جاءك الحديث مبينا أن مجال الصدقة فسيح وواسع جدا، ومر معنا أمثلة لتنوع أبواب الصدقة، وهنا أيضا ذكر أمثلة أخرى جديدة، قال تعدل بين الاثنين صدقة، تعدل بين الاثنين صدقة، يعني إذا كان بين اثنين خلاف وأصلحت بينهم، هذا المراد، أصلحت بينهم، قربت وجهات النظر وذهب الذي بينهما، تصدقت بهذا عليهما أن أصلحت بينهما، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة، أيضا معاونة الناس سواء في هذا الباب أو غيره، شخص عنده متاع ثقيل يريد أن يرفع إلى سيارته وما استطاع وجئت وسارعت، أو السيارة تحتاج إلى دفع حتى تشتغل فدفعتها معه، أو كان فيها عطل معين فساعدته على إصلاحها، أو رجل كبير يريد أن يركب السيارة مما يستطيع فساعدته حتى ركب السيارة، هذه كلها صدقات، هذه كلها صدقات. قال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، وكل هذه الأشياء الإنسان يفعلها ماذا؟ قربة لله، يفعلها قربة لله، طلب شيء عند الله، أن يؤجر على ذلك عند الله، ولهذا مطلوب في هذا كل الإخلاص وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. قال والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تلقى أخاك مثل ما تقدم بوجه طليق ويسمع منك الكلمة الطيبة، هذا باب من أبواب الصدقة، لقاؤه بالوجه الطليق هذا من أبواب الصدقة، وكذلك الكلمة الطيبة يسمعها منك، وأحسن كلمة طيبة يسمعها منك وتبدأ بها لقاءك معه السلام عليكم، هذه أحسن كلمة تبدأ بها، ومن لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبه، أحسن ما تبدأ به أخاك وجه طليق تقول السلام عليكم تسلم عليه، هذه أفضل ما يكون، وهذه صدقة، هذه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، إذا كان بين بيتك وبين المسجد 100 خطوة، وهذا قليل، كثير منا بيوتهم تبعد عن هذه المسافة بأكثر، إذا كانت 100 خطوة بين بيتك وبين المسجد وأنت تخرج إلى الصلاة في اليوم 5 مرات من بيتك، هذه كم؟ 500 صدقة، هذه 500 صدقة، بكل خطوة تخطوها، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ومر معنا أنه في محاسن أعمال الأمة، ومر معنا أنه من شعب الإيمان، ومر معنا أنه من موجبات الجنة، ومر معنا أنه أيضا من الصدقات. والأحاديث التي في إماطة الأذى عن الطريق عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة، فيها حث للناس على هذا، على هذه الخصلة العظيمة. ولو رأيت أحوال الناس مع مسألة الأذى في الطريق على 3 أقسام، قسم يميط الأذى وهو خير الناس، يضع الأذى في الطريق، قسم يضع الأذى يلقي الأذى في طريق الناس ولا يبالي، وقسم يدع الأذى في الطريق، قسم يدع الأذى في الطريق. وبالمناسبة إماطة الأذى عن الطريق، أقول كم يحسن عمال النظافة الذين يعملون في الشوارع، كم يحسنون إلى الناس بهذا العمل الذي هم عليه، ولهذا أنصح كل هؤلاء أن يجتهد في إخلاص النية لله، وأن يجعل عمله قربة لله، ولا يضر أنه يتقاضى مرتبا على ذلك، يأخذه على هذا العمل، يقصد نية، ينوي نية صالحة الإحسان إلى الناس في إزالة الأذى عن طريق. كم لهم هؤلاء عمال النظافة، كم لهم من الأجور عند الله عز وجل في أعمال عظيمة يقومون بها في الإحسان إلى الناس. في اليوم يميطون مئات الأذى عن طريق الناس، فهذا العمل من الأعمال الصالحة ومما يتقرب به إلى الله، وهو من هؤلاء العمال صدقة على الناس، وخاصة إذا وفق العامل إلى ماذا؟ إلى إحسان النية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هؤلاء العمال وأن يحسن إليهم وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: السلامة المفصل فيصبح
أعد ورواه مسلم.
قال المصنف رحمه الله: ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.
أورد رحمه الله هذه الرواية في صحيح مسلم للحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. المفصل هو الذي يكون بين عظم وعظم، وتتحرك تتحرك أعضاء العبد بليونة هذه المفاصل، وهذه الليونة التي في المفاصل هي من تيسير الله للعبد، وهي من نعم الله عز وجل العظيمة على العبد. قال: إنه خلق كل إنسان بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله، هذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، وأضاف إليها الاستغفار واستغفر الله. ونبهت بالأمس أن من فوائد هذا الحديث ونظير حديث أبي ذر المتقدم أنه يستحب للمسلم في كل صباح أن يكثر من هذه الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، وأيضا مضافا إليها كما في هذا الحديث الاستغفار. فيكثر في كل صباح من هذه الكلمات الأربع ويكثر من الاستغفار. قال: واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس. هذا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: عزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، هذا يذكرنا بالإحسان العظيم الذي يقوم به عمال النظافة جزاهم الله خير الجزاء وأحسن إليهم. قال: وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس. هذه كلها صدقات ممن يفعل ذلك على عموم المسلمين، من يمر في تلك الطرق ويسير في تلك الدروب، هذه كلها صدقات عليهم، لأن لو بقيت الشوكة أو العظم أو غير ذلك سبب أذى للمسلمين. بل بعض الأذى الذي يكون في الطريق، وهذا يجب إماطته على أول من يراه، ما يكون في طرق السيارات، أحيانا تكون سقطت صخرة من جبل أو صدم جمل أو مات في أو نحو ذلك، هذا لو بقي ربما يهلك أناسا ما ينتبه له ويصطدم به ويصبح حادثا قاتلا. فهذا يتأكد مثل هذا إماطته، لأن بعض الأذى يجب على من رآه أن يميطه، وهو ما يعني غلب على الظن حصول الضرر العظيم ببقائه، ويتفاوت الأذى الموجود في الطريق، لكن الذي يغلب على الظن أنه له مضرة عظيمة يجب على من يرى أن يبادر إلى إماطته عن طريق الناس. قال: عدد 6 أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر. عدد 60 و300، هل المطلوب من المسلم كل يوم يعد هذه الصدقات بأصابع يده إلى أن يصل إلى 360؟ هل هذا مطلوب وهل هذا مقصود هنا؟ لا، المقصود أن تكثر من الخير، المقصود أن تكثر من الخير كل يوم، هذا هو المقصود، أن تكثر من أعمال الخير كل يوم حتى تغطي هذا العدد المطلوب وزيادة عليه بأضعاف مضاعفة. فهذا هو المطلوب، ليس المطلوب أن الإنسان يعد بأصابع 360 وانتهى الأمر، لا، وإنما المقصود من ذلك الحث على كثرة الخير. قال: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. والله يقول والله تعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: السلامة المفصل، فيصبح على ابن آدم كل يوم 360 صدقة بعدد مفاصله، فمن أتى بعددها من الطاعات الفعلية والقولية فقد أدى شكر الله فيها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: السابع، عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف.
وهذا الحديث أيضا في كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير الذهاب إلى المساجد في البكور والذهاب إليها أيضا في الرواح. فمن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، في كل ذهاب لك في المسجد إلى المسجد في أوقات الصلوات الخمس أو حتى في غيرها، إذا ذهب إلى المسجد قاصدا أن يحفظ فيه القرآن في غير وقت صلاة أو أن يصلي فيه نفلا أو يجلس يطلب فيه علما أو نحو ذلك، هذا كله يشمله عموم الحديث. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، معنى نزلا أي ضيافة وتكرمة وقرا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل المشي إلى صلاة الجماعة في المسجد.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثامن، عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. قال الجوهري: الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاه.
ثم أورد هذا الحديث العظيم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. خص النساء بالخطاب هنا، قال يا نساء المسلمات، لأن هذا عمل النساء في البيوت الذي هو صنع الطعام وتهيئة الطعام وتجهيزه، هذا صنع النساء وعملهن، ففيه حث للمرأة أن تكرم جاراتها ولا تحقر من المعروف في إكرامها لجاراتها شيئا، لا تحقر المعروف شيئا، لو ترسل لهم قطعة من الخبز أو مثلا حبة واحدة من الفاكهة أو مثلا قليلا من العصير أو فرسا شات أو قليل من اللحم، لا تحقر شيئا من المعروف. وسبحان الله، أحيانا ترسل جارة لجارتها خبزة واحدة وتظن أنها قليلة، وتصادف عند جارتها حاجة شديدة، حتى ولو كان بيتا غنيا تصادف حاجة شديدة فيفرحون بها، ولو لم تصادف حاجة فإن الجارة تشعر بماذا؟ بمحبة جارتها لها وذكرها لها وإحسانها إليها، وهذا يمتن ماذا؟ العلاقة بين الجيران. والذي يعيق هذا الأمر الذي يعيقه ويعطله بين الجيران ما هو؟ نعم، هذا قليل، هذا ما يكفي، لا ترسل هذا، هذا يحرجنا مع الجيران، ما يكفي هذا، هذا عطل كثير من الخير، عطل كثير من الخير. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم هذه النصيحة، قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. هذا الحديث يعدل مشكلة موجودة في المجتمعات، وهي احتقار المعروف، احتقار القليل. جابر بن عبد الله رضي الله عنه روى عنه ابن أبي الدنيا في كتاب له لطيف بعنوان قرى الضيف، أي إكرام الضيف، قال: هلاكم بالرجل، هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل، يعني يدخل عليه ضيف في بيته، هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه، يحتقر فيما بيته أن يقدمه. إذا جاءك ضيف ودخل عليك في بيتك لا تحقر شيء عندك في البيت، لا تحقر شيئا عندك في البيت. وأحدثكم بحديث عني لأول مرة أذكره. قبل سنوات طويلة سافرت إلى إحدى الدول، وكنت في طريق فرأيت واحدا من طلابي، طلاب الذين تخرجوا في الجامعة، قال لي: بيتنا هنا، أريد أن تتفضل، أفرح بدخولك البيت. وأنا في طريق سفر يعني، وقفنا في منطقة وسبحان الله لقيته، قال: هنا بيتنا قريب من الشارع أمتار. فدخلت إلى بيته، وكان أرض المجلس الغرفة صغيرة تراب، فذهب يركض وجاء بحصير وفرشه وجلست عليه، ودخل بيته وجاء لي بكأس فيه ماء وقليل من العسل، قليل جدا من العسل، حركه بهذا الماء، والله ما ذقت ألد منه في حياتي، إي والله كان من ألد ما يكون. وربما لو أنه قال: ما عندي في البيت شيء، وماذا أصنع بشخص يعني درسني أو كذا وأستضيفه في البيت، ماذا أقدم له، لو حقر شيئا ربما ما دعا ولا حرص على الإتيان، لكن قدم هذا الكأس، والله من أجمل الضيافات التي مرت علي في حياتي، جميل جدا، وكان له لذة فيما رأيت في نفسي ما توصف، وخرجت منه وأنا أتلذذ طعم هذا العسل القليل الذي حركه، حتى كان قليل من العسل يعني ما كان عنده شيء. فهذا شاهد الآن، يقول: لا يحقرن من المعروف شيئا، لا يحقرن من المعروف شيئا. وأثر جابر يقول: هلاكم بالرجل يدخل عليه الرجل من أخوانه فيحتقر ما في بيته، فيحتقر ما في بيته أن يقدمه. أيضا يشير إلى هلاك آخر: وهلاكم بالقوم أن يحقروا ما يقدم لهم. الأول يتعلق بمن؟ بصاحب البيت، والثاني يتعلق بالداخل عليه. إذا دخلت على أحد وقدم لك شيئا وكان الذي قدمه قليل لا تحقر، هذا هلاك، هلاك بك أن تدخل على رجل ويقدم لك ما تيسر وتخرج وتحقر الذي عنده وتقول ما قدم شيئا وما فعل شيئا، هذا هلاك بك أنت، والأول هلاك بصاحب المنزل. ومن حقر القليل، من حقر القليل لم يبذله، من حقر القليل لم يبذله، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه، يذهب بعضهم ويستدين، يقول: عندي فلان ضيف وكذا، يروح يستدين ويرهق نفسه ويشق على نفسه، وإذا أراد أن يفعل هذا المسلك ما يستطيع أن يستمر إذا مع أضيافه، لأن هذا مشقة عليه. فمن حقر القليل لم يبذل، فهو إما أن يبذل الكثير بإشقاق على نفسه أو لا يقدم شيئا أصلا، أو لا يقدم شيئا أصلا. ولهذا قيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف. هذه كلمة عظيمة جدا، إنما تقاطع الناس بالتكلف. ما معنى هذا الكلام؟ إنما تقاطع الناس بالتكلف. الآن لما أريد أنا ما تكون ضيافتي للناس إلا على مستوى عالي، وإذا كان هذا المستوى العالي ليس موجودا عندي لن أضيفهم، إذن تقاطعنا، ما أصبحنا نتواصل ويدخل بعضنا بيوت بعض ونتزاور، لأن يقول في نفسه: ما عندي شيء، لأن الشيء عنده ماذا؟ هو التكلف، والتكلف إذا وجد أوجد مثل هذا التقاطع حرم الناس من الخير، بينما إذا صححوا هذا المفهوم وعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالهم وحصل لهم الخير العظيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على صلة الجارة ولو بظلف شاه، وفي معناه الحديث الآخر: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك.
يعني الأول يقدم فرسا شاه، وهنا يقدم ماذا؟ قليل من المرق، يعني ماء فقط به طعم الإدامة الذي صنعه، فقليل من الماء، لا يحقر من هذا شيئا، قليل من المرق أو فرسا شات أو قطعة خبز أو أي شيء، لا يحقر جار لجاره شيء من ذلك، ولا تحقر جارة لجارتها شيء من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يديم المودة وأن يعظم المحبة بين المسلمين والألفة، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.